بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما حبل الله المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. نعم، كان الكلام في اعتبار الموالات، وأنه هل يعتبر الموالات أم لا بين الإيجاب والقبول. ظاهر عبائر الفقهاء في رسائلهم العملية المشهور بينهم هو الاعتبار، يعني في أغلبية العبائر يشاهد هذه الكلمة، يعتبر الموالات بين الإيجاب والقبول. نعم، ولكن أعرض خدمتكم نرى في مقام الاستدلال هل يتم الاستدلال عليه. نقلنا عن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أنه استدل على لزوم الموالاة بأن العقد أمر واحد يتألف من الإيجاب والقبول، ولأجل التحفظ على وحدته لا بد من الموالاة، فإن الاتصال مسابق للوحدة. بل يعني الإيجاب والقبول جزءان لشيء واحد مسمى بالعقد، وهذه الوحدة إنما يحصل بشنو؟ باتصالهما وموالاتهما. نعم، وقلنا بأنه لا دليل على ذلك، لأن العقد يصدق بورود القبول على مضمون الإيجاب، يعني يكفي ارتباطهما من حيث المعنى، فإن القبول من حيث المعنى مرتبط بمزمون الإيجاب، والإيجاب مرتبط بمزمون القبول، وهذا الارتباط المعنوي يكفي في صدق الوحدة، لأن القبول لا يتعلق بشيء آخر وإنما يتعلق بمزمون هذا الإيجاب، وهذا الإيجاب موضوع لورود القبول عليه. هنا الفصل الزمني لا يضر بذلك. نعم، وقد يستفاد من ما ينقل عن الشيخ وينسب إلى الشيخ التعبير بشكل آخر، وهو أن إيجاب والقبول جزءان للعقد، إن يصدق على المركب منهما يصدق عليه العقد، والعقد مأخوذ من معنى الشد. ليش بالفارسية حتى تفتهمون بالوضوح العقد شنو معناته بالفارسية؟ جريزدا يعني شد بعض الأجزاء ببعض آخر. شد يعني بستن بعضی از اجزا به بعض دیگه، گره زدن، بستن. و هزا لا يحصل الا بالاتصال والموالات از مع الفصل الزمنی فبینهما لا يحصل الشد والربط والعقد، لا يحصل ولا يصدق إلا بالاتصال والموالات. وهذا الذي أفاده الشيخ شيء عجيب، يعني فيه أولا وثانيا. أولا أن العقود ها هنا ليس من مادة الشد، وبقول بالفارسي جري زدن چيزي بچيزي، هذا ما هكذا فسروا، وإنما فسروه بالعهد. قالوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود. نعم، هذا أولا. وأما ثانيا فلأن الشد وربط بعض الأجزاء ببعض آخر هم يحصل من حيث المعنى، يعني بعد أن قال هذا بعتك مالي، ذاك هم قال قبلتك، هذا القبول ولو بفصل زمني بماذا يرتبط؟ يرتبط بمعنى بعتك. فكلا الجزئين بينهما شد وربط، ربط يعني بستان بالفارسي، يعني بستان بينهما شد وربط، وإن شئت فعبر بالعقد، يعني معقود بعضها ببعض من حيث المعنى. من حيث المعنى هذا الربط والشد معنوي في مثل ظاهر العبارة، يعني الاتصال اللفظي لا تأثير له في المقام، وإنما المهم الاتصال المعنوي. فإذن يصدق الشد والربط، يعني ربط جزء بجزء آخر، شد جزء بجزء آخر من حيث المعنى، لأن القبول والإيجاب مرتبطين واردين على موضوع واحد. فإذن يشد بعضها ببعض ولو مع فصل زمني. أعرض خدمتكم. فإذن أعرض لا وجه لما أفاده الشيخ. وأما المحقق النائني رحمه الله فهو استدل بأسلوب آخر، قال الإيجاب بمنزلة الخلع والقبول بمنزلة اللبس، يعني الموجب لما يقول بعتك أو آجرتك يخلع لباس يعني يخلع ثوب الملكية عن نفسه، والقابل لما يقول قبلت هذا الثوب المخلوع يلبسه. فإذا ينفصل تنفك الملكية عن المالك الأول ويلبسه القابل. فإن فرزنا الاتصال والموالات بينهما فيترتب اللبس على الخلع ويتصل به، ماكو مانع. أما لو فرزنا الانفصال بينهما فصل زمني فيلزم أن يكون المال بلا مالك، لأن المفروض، التفتوا جيدا، لأن المفروض أن المالك الأول خلعه من نفسه، والمفروض أن الثاني لم يلبسه، فإذا يبقى هذا المال بلا مالك، صحيح؟ نعم هكذا. وهل يمكن بقاء المال بلا مالك؟ لا يمكن. نعم أعرض خدمتكم. فبهذا استدل على لزوم الموالات والاتصال حتى لا يبقى المال، يبقى المال بلا مالك. بله خب، قال المحقق أنني لم يلتفت إلى ذلك، يعني قال هو عرفان معدوم بمنزلة المعدوم هذا المقدار. أما إذا طال الفاصل، طال الفاصل، طال الانفصال، هو خلع نفسه عن الملكية، وهذا لم يقبله ولم يلبسه، فإذا يبقى المال بلا مالك، وهذا غير معقول. أحسنتم، وهذا هو الجواب الصحيح، لأن الخلع والانخلاع عن الملكية بمجرد الإيجاب لا يحصل. نعم المالك ينشأ الإيجاب، هو ينشأ الإيجاب، يعني في اعتبار المالك وفي إنشائه خلع نفسه، أما الانخلاع الواقعي هو إنما يكون بحكم الشرع، والشرع لا يحكم بالانخلاع إلا بعد شنو؟ بعد عروز القبول. بمجرد الإيجاب لا يتحقق الخلع شرعا، ولو هو أنشأ ذلك لأنه إنشاؤه مكافي. الخلع الانخلاع الواقعي يحصل بحكم الشرع، وهو مترب وتوقف على شنو؟ على قبول القابل. فإذا بقبول القابل يحصل الخلع واللبس، لأن الانخلاع لا يحصل بصرف الإيجاب، وإنما يتوقف على قبول القابل حتى يحكم الشارع من خلاعه ولبسه الجديد. نعم هكذا. فإذا استدلال المحقق النائني هم لا يوصلنا إلى النتيجة. نعم أعرض خدمتكم إشكالكم على البيان الأول، عبارة عن اللزوم، عن لزوم الرجوع إلى المتعارف. فالقول الفاصل هو مش ملاحظة المتعارف، وإلا فهذه الاستدلالات لا توصلنا إلى النتيجة. تلتفتون؟ إنما الذي يوصلنا إلى النتيجة هو ملاحظة المتعارف، لأن المقصود من أوفوا بالعقود يعني العقود المتعارفة بالشكل المتعارف. نعم هذا صحيح، ولكن من قال بأنه خلاف المتعارف؟ يعني هذا مثلا في المكاتبات، مثلا من بلد إلى بلد يكتب إيجابه في مكتوب في رسالة ويرسله إلى الطرف الثاني في مدينة أخرى، ولما يبلغه المكتوب أعرض خدمتكم فيرى أن هذا الإيجاب مكتوب فيه فيقول قبلته، ماكو مانع، متعارف يعني، هذا شيء متعارف. بل كما يكون كما يتعارف التليفون والمشافهة يتعارف المكاتبة وإرسال البرقيات. إرسال البرقيات يعني تلغراف زدن، أعرض خدمتكم. فهذه الأمور كلها متعارفة بين التجار، فإذا هم لا دليل على كوني خلاف المتعارف، أو أنه مثلا يكون واسطة فيما بين من مدينة إلى مدينة يوصل هذا الخبر إلى الطرف القابل بأن زيدان باع ماله إليك، فلما يسأله الخبر هو يقول قبلته، ماكو مانع يعني، هذه كلها متعارف بين الناس. بل متعارف، مو خارج المتعارف، يعني على العقلاء يقبلون. الميزان مو يعني سيرة المتشرع، الميزان بناء العقلاء، بناء العقلاء موجود، ما هو شيء يعني يدفعه الذوق المتعارف، شيء مقبول عند العرف والعقلاء. بل التفتوا لا يطول الكلام. إذن نرى أن ما أفاده سيدنا الأستاذ في رسالة منهاج الصالحين هو القول الفاسح. يقول في مسألة، المسألة 49، يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإجابة والقبول، فلو قال البايع بعت فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البايع. تلتفتون؟ هذه النقطة مهمة، يعني القابل لم يقبل حتى انصرف البايع عن بيعه، وبعد ذلك يعني بالانصراف يبطل الإيجاب. وأما إذا لم ينصرف يعني كان هو باقي على إيجابه، مال فماكو مانع. فإذا سيدنا الأستاذ يرى الموالاة بهذا المعنى، يفسره هكذا، يعني إذا تعقب الإيجاب بالقبول ولو مع فصل زمني، أما بدون الانصراف لم ينصرف الموجب عن إيجابه فجاء القبول يصح. أما لو عرض الانصراف يعني الموجب انصرف عن إيجابه بالانصراف يبطل. فإذن المدار والميزان على هذا، ولو لم يترتب انتظار، لا انصراف، بل نعم يبادر المشتري إلى القبول، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البايع عن البيع، لم يتحقق العقد ولم يترتب عليه الأثر. أما إذا لم ينصرف، يعني من الذي لم ينصرف؟ الموجب، وكان ينتظر القبول، لأنه لم يعرضه اليأس، ينتظر القبول لأنه باقي على إجابه فينتظر أنه يقبل، حتى قبل صح. كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس، فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الإجاب من مدينة وقبل الآخر من مدينة الآخر من مدينة أخرى، وكان الارتباط بينهما التليفون، أما كمانها. بعد يقول أما المعامل بالمكاتبة ففيها إشكال، ثم يقول والأزهر الصحة إن لم ينصرف البايع عن بيعه. فإذن نحن هم موافقون لما أفاده سيدنا الأستاذ، نعم، ولا دليل على أزيد من ذلك. الميزان عدم تخلل الانصراف، يعني الموجب يكون باقيا ومستمرا على إيجابه ولم يتخلل انصراف في البين ثم قبل القابل. فأفرض مثلا أول الصبح هو يقول بعتك ما علم بما علم، قبل الظهر هو يقول قبلته، وهو باقي على إجابه، لا يتخلل الانصراف، ماكو مانع. وهذا لا شنو خيار، هو خارج عن البحث. الخيار بعد المعاملة، بس في أثناء المعاملة. نعم هكذا. ها هنا يبدو في نظرنا فرع، وهو أنه لو الموجب أوجب، يعني أتى بصيغة الإيجاب، وإذا لم يمض شيء فقبل القابل هم كمان، ظاهر الحال هو البقاء على الإيجاب. أما إذا مضى فصل زمني ثم قبل القابل، فهنا يأتي بحث، يعني يطرح بحث، وهو أنه إذا شك القابل، شككنا القابل يشك في أن الموجب هل انصرف عن رأيه أو هو باقي على إجابه، هذا فرع معقول، لأنه مضى فترة زمنية فالقابل يشك في أن المجيب هل هو باق على قصده أو أنه انصرف. فهل يأتي هنا يجري هنا الاستصحاب أو لا يجري؟ هل يجري الاستصحاب؟ يعني القابل يستصحب إيجاب الموجب لأن الانصراف ناقض للإيجاب ويصيره بمنزلة العدم، لا يدري هل هذا العدم طرأ على الموضوع أم لم يطرأ ويستصحب بقاءه. لا يشك، القابل يشك، أتاه مكتوب فيه إيجاب، فيه الإيجاب، صيغة الإيجاب مكتوب في هذه الرسالة، ولكن من مثلا كتبه قبل أسبوع أسبوعين، ما يدري هل هو باقي على قصده أو انصرف عنه. هذا الشك معقول في موارد المكاتبات؟ الشك يتفق. فلو حتى رأى الشك وحصل الشك، هل يجري استصحاب الإيجاب، استصحاب بقائه؟ استصحاب الإيجاب، لا كل العقد، استصحاب الإيجاب، هل مقدار اللي وقع في الخارج يعني إيجاب ويستصحب بقاء الإيجاب؟ لا نستصحب العقل، ما نستصحب الإيجاب. نعم أعرض خدمتكم استصحاب الإيجاب. قد يقال بأن الأثر لا ليس له أثر شرعي، ده التفت، التفت شيخ الدرويش التفت. قد يقال انه لا يترتب عليه اثر شرعي، لماذا؟ لان الاثر الشرعي هو مثلا الملكيه وشيء اخر مثلا من قبيل الملكيه، وهو مترتب على العقد بتمامه ولا يترتب على بقاء الايجاب، لان الاثر من لوازم شنو؟ من لوازم كل العقد. فاذا الايجاب بنفسه وبمجرده ليس له اثر شرعي. يمكن ان يتوهم هذا، لو توهم هذا بماذا نجيب على هذا؟ ها؟ نعم مو شرعي. لا التفت التفت. نقول ها هنا اعرض خدمتكم الاثر، التاثير للموضوع هو اثر جزء الموضوعي. يعني قد يكون الاثر، قالوا بان الاثر الشرعي قد يكون مترتبا على الموضوع المركب. ان كان مترتبا على المركب فيكون لكل جزء اثر جزء الموضوعي، هكذا يقولون. يكفي لان كل منهما، يعني يقولون احد الجزئين ثابت بالوجدان ولا مانع من ان يثبت الجزء الاخر بالتعبد. يقولون هكذا يا لا يا لا يقولون يقولون. فهنا ايضا لو فرضنا ان الاثر الشرعي مترتب على العقد، والمفروض ان العقد مركب من جزئين ايجاب وقبول. الجزء الاخر القبول محرز بالوجدان، وسنريد اثبات احد الجزئين بالتعبد يعني بالاستصحاب. فاذا له اثر جزء الموضوعي، يعني تاثير المستصحب بمقدار الجزء الموضوع للأثر الشرعي، لأن الأثر قالوا إن كان الموضوع مأخوذا على النحو التقييد والتقيد لا يجل الاستصحاب، في القيد أو المقيد لا يجل الاستصحاب. وأما إذا كان الموضوع مركبا من جزئين وترتب الأثر الشرعي على المركب لا على المقيد، ماكو مانع من جريان الاستصحاب في الأجزاء. لماذا؟ يعني يثبت أحد الجزئين بالوجدان والجزء الآخر بالاستصحاب، ماكو مانع. فلا بد من أن نلاحظ أن هذا في هذا المقام، هل العقد الذي هو موضوع الأثر الشرعي من قبيل المركب أو من قبيل المقيد؟ قبيل المركب، يعني مركب من إجابة وقبول، فإذا لا مانع من استصحاب أحد الجزئين وهو الإيجاب، لأننا لا ندري هل الإيجاب باق على حاله أو انتفى وزالت وانتقضت فنستصعبه، ماكو مانع. لا مش لا لا, لا ماكو مانع. أعرض خدمتكم. فإذا هكذا، لكن إذا هو يعني الموجب هو مثلا أبرز شيئا، يعني أظهر شيئا، أظهر مثلا قال بأني مثلا باق على إيجابي أو أني انصرفت، فهذا يتقدم على الاستصحاب. إظهارات المالك، لأن الموجب هو المالك، لأن الأمر بيده، فله أن يبرز البقاء على الإيجاب أو يقول له إني انصرفت لأن الناس مسلطون على أموالهم بقاعدة التسلط. تسلط الناس على أموالهم يحكم علينا بشنو؟ بالرجوع إلى مالك. لا نقول مالك هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل نتمئن بكلامه أو لا نتمئن. لا، ليس المقام هذا المقام. في هذا المقام قاعدة السلطنة، يعني الناس مسلطون على أموالهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبه نفسه. فإذا كل ما يقول، يعني إذا هو قال أنا انصرفت يقبل قوله، قال أنا باق على إيجابي هم يقبل قوله. ولكن إذا فرضنا أنه مثلا ما عندنا اتصال مع المالك، لا ندري لا ندري، وهو لا يقول شيئا، فهل يجري الاستصحاب؟ ماكو مانع، يعني الظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب. الأثر الشرعي يترتب عليه، وتأثيره في الأثر الشرعي بمقدار جزء الموضوع، وقد قالوا بأن هذا المقدار يكفي. لا مانع من أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على جزئين، الأثر الشرعي الذي سنصل إليه في المستقبل. هسه مثلا الجزء الأول نستصحبه، ثم يلحقه الجزء الثاني، ثم يترتب الأثر الشرعي، وأكو مانع. صلى الله على محمد.